جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب، جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحكيم قضية شائكة داخل الفتنة الكبرى، والفتنة بدورها هي القضية الأكثر إثارة داخل مضمار التاريخ الإسلامي، ونحن لن نحبس أنفسنا داخل قفص الأكاذيب. يجب أن نتحرر من هذه الأكاذيب، ويجب أن نوضح الحقيقة، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح. أقول قبل أن أتحدث عن التحكيم، أولا، قضية التحكيم هي قضية ثابتة بالتواتر، ووجود الحكمين أبي موسى الأشعري والصحابي الصالح الجليل رضي الله عنه أرضاه عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله، كان عمرو بن العاص موجودا مع أبي موسى الأشعري، فالأمر أنه موجود ثابت، ولكن المشكلة في التفاصيل التي أحاطت والأكاذيب التي أحاطت بهذه القصة. الأمر الآخر، قضية التحكيم ليست قضية سياسية، قضية التحكيم ليست قضية اجتماعية، قضية التحكيم ليست قضائية، وإنما هي قضية شرعية وقضية اعتقادية، ولا يصح أن تخرج خارج هذا الإطار، ولذلك لابد ألا يؤخذ فيها إلا بالصحيح، لأن باب الاعتقاد أنت تأخذ فيه بالحديث الصحيح وبالأثر الصحيح وتترك الضعيف لا تعمل به، لأن باب الاعتقاد ده الباب الذي يعرفك بالله سبحانه وتعالى ثم ببقية عناصر العقيدة. وإحنا عارفين أن من القضايا التي لاحقت بالعقيدة موقفك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثالثا، تواجهنا مشكلة كبرى داخل مسألة التحكيم هذه، ألا وهي أن قضية التحكيم للأسف مروياتها كلها مرويات ضعيفة أو مكذوبة، أو خلينا نقول أن حوالي 98% أو 97% من روايات التحكيم هي روايات مكذوبة وروايات ضعيفة. معنى كده ان الصحيح من روايات التحكيم هو نادر جدا جدا جدا، وربما يكون كالملح في الطعام كما يقولون، على الرغم من ان الفتنة دي او التحكيم كان في وقت حساس للغاية وكان في وقت شديد الحساسية، ومع ذلك لم تروى الاخبار الا واكثريتها باطلة. يعني لما تيجي كده تتكلم على الفتنة تحس ان انت في حرب من حروب جمهوريات الموز، في جنرال وواحد بينقلب عليه، حروب جنرالات، والجنرالات كلهم عبارة عن جنرالات، كل واحد عايز يشوه صورة التاني وخلاص، فاذا لم يستطع تشويه صورته في الحرب يشوه صورته بالخطب، يشوه صورته بعد ذلك بالاكاذيب المروية في الكتب التي تروى عن هؤلاء وعن هؤلاء. ما كانش في حرب جنرالات، بالعكس، هم عرب وهم اخوة الاسلام، تقاتلوا مع بعضهم البعض ولم يفر أحدهما من الآخر بل ثبت الفريقان. يبقى إذن في هنا مرويات ضعيفة، وأنا أكرر لك للمرة المليون إن المشكلة كلها كانت في دم سيدنا عثمان بن عفان. حتى الصحابة اللي اختلفوا مع سيدنا علي اختلفوا في دم سيدنا عثمان. أنت سمعت عن واحد قال خلعت بيعتك يا علي؟ هات لي كده واحد من الصحابة كلهم ولا من التابعين قام وقال أنا خلعت بيعتك يا علي. خد بقى القصة دي عند حضرتك علشان تعرف ان المسألة، حتى معاوية الذي قاتله علي كان معترفا بفضل علي، وكان لا يطمح ولا يطمع في الخلافة لا من قريب ولا من بعيد. ازاي؟ الامام الذهبي في تاريخ الاسلام، والامام الذهبي مؤرخ من الطراز الممتاز، يقول دخل ابو مسلم الخولاني. ابو مسلم الخولاني ده تابعي مخضرم، يعني ادرك الجاهلية والاسلام لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث أيام، يعني كان بينه وبين أنه يكون صحابي ثلاث أيام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حصل الآتي، دخل أبو مسلم فقال لمعاوية أنت تنازع عليا؟ أنت مثله، يعني أنت زي علي، في الفضل؟ مستحيل. لا انت ابن عم رسول الله، لا انت بدري، لا انت من السابقين الى الاسلام، لا انت زوج الزهراء، لا انت كتبت الوحي زي سيدنا علي ما سبقك بكتابته، وانت كتبته متاخرا في اخر سنية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فعندئذ قال معاويه: لا والله اني لاعلم ان عليا، اني لاعلم ان عليا احق وافضل، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له أن يدفع لي قتلة عثمان وأسلم إليه الأمور. فأتوا عليا فكلموه فأبى عليهم، يعني رفض عرض سيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه. يبقى أنت كده عندك اعتراف صريح مش ضمني بأن سيدنا معاوية بيقول ويعترف ويقر أن الخلافة العلي، وأنه وعد قتلة عثمان مش أكتر من كده، وبعد كده يعزل من الولاية، يفضل في الولاية مفيش أي مشاكل. خامسا، عدد القتلى في الفريقين بعد معركة صفين، وقلت لك إنها كانت شهر صفر 37 هجرية، مختلف فيه، ناس تقول لك كتير، ناس تقول لك شوية، أنا هسيب الرقم لأن برضو من باب الصدق أنا لم أقف على تحديد للرقم. لكن سيدنا علي لما مشى بين القتلى قال قتلاي وقتلى معاوية في الجنة، وجزم بذلك، وإن هم في رقبة سيدنا علي وفي رقبة سيدنا معاوية. سادسا، ان علي لم يسب اهل الشام، واهل الشام لم يسبوا عليا رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، بل القضيه كانت قضيه قصص، وصحابه بيتخانقوا مع بعض، مش هيكونوا زي الاوباش ما بيتخانقوا مع بعض، لان دول الذين رباهم الاسلام، علمهم الاسلام، وكان استاذهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا قلت لحضرتك في اخر حلقه في الموسم الاول ان سيدنا علي لما كان يؤتى بالاسير يقول له: لا والله لا اقتلك صبرا، وإنما كان يأخذ عليه العهد والميثاق ألا يقاتل ويعطيه بعض الدراهم ثم يطلقه بعد ذلك، لأن المسلمين ما بيأسروش بعض. مقتل عمار رضي الله عنه وأرضاه هو اللي كان الفاجعة التي صح عليها الجميع، ورسول الله قال: ويح ابن سمية أو ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ده حديث لوحده. الحديث الثاني: يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، أو يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. الحديث ده اتقال مرتين، مرة في بناء المسجد ومرة عندي حفر الخندق، لأن سيدنا عمار كان بيشيل أكتر من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث إيه؟ تحدث بهذا الكلام. وهنا بقى أنت عارف لما سيدنا عمار قتل هاج سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وثار وأبلغ معاوية، فمعاوية قال له: إنما قتله من أخرجه. أنت تعرف إن سيدنا عمرو بن العاص لما مات سنة 44 هجرية كان عمره في التوقيت ده حوالي 90 سنة؟ يعني في التوقيت ده يا جماعة احسب 37 من 44 هيطلع 7 سنوات، يعني عمرو بن العاص في التوقيت ده كان معدي 70 وربما كان كمان معدي 80. فاللي خرج عمار بن ياسر يخرج عمرو بن العاص. ولذلك حتى لما سيدنا علي عرض عليه الامر فقيل له انه من اخرج عمار هو من قتله، قال: اذا رسول الله قتل حمزه، لان هو اخرجه معه فين؟ في غزوه احد. وبكده كانت الفئه الباغيه هي فئه سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه. انما كانت الاشكاليه في ايه بقى؟ في الروايات. واكثر هذه الروايات اشتهارا، خلينا ناخد الكلام واحده واحده، ان هم قالوا ان اهل الشام رفعوا المصاحف فوق سنة الرماح، وان هم لما شافهم كده كان صاحب الحيله عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. وقبلها قالوا ان علي بن ابي طالب ومعاويه قالوا احنا هنخش احنا الاثنين لبعض مبارزه، واللي يكسب المبارزه تكون له الخلافه. طبعا ده اشبه بالافلام اللي هي افلام الرومان القديمه او افلام الميثولوجيا اليونانية، ان واحد يجي يدخل مصارعة لزيوس او لواحد من الالهة المقاطيع، اله البحر واله البر واله الرملة واله الكرة واله التنس واله معرفش ايه. هذا لم يجري في الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. قالوا ان سيدنا عمرو كان هو صاحب مكينة رفع المصاحف على السهام وعلى اسنة الرماح، وبهذا وقع سيدنا علي بن ابي طالب في هذا الفخ. وبعد كده قالوا القول الاقبح، وهي أن أبا موسى الأشعري كان رجلا مغفلا، وأن عمرو بن العاص كان رجلا محتالا، وأن عمرو بن العاص نجح في خداع أبي موسى الأشعري، والقصة مشهورة والقصة معروفة. خلينا نقول أولا أن مسألة أن سيدنا علي يقاتل معاوية واللي يكسب هو اللي يكسب الخلافة، الخلافة سيدنا علي بايعه أهل الحل والعقد، فهو مش رايح عشان يحارب على الخلافة، ومعاوية معترف لعلي بالخلافة، وهذا لم يكن عند العرب ان هم يقامروا على الملك او يقامروا على الخلافة، وده صحابي وده صحابي، فكيف يتقامران على خلافة وكيف يصل الامر الى هذا الحد؟ هذه اكذوبة من الاكاذيب التي لا تنطلي على احد. امال مسألة بقى رفع المصاحف، مين اللي قال برفع المصاحف؟ يا ترى هو عمرو بن العاص فعلا ولا حد تاني؟ الكلام بيقول ان في حاجة حصلت بالليل، وان في واحد طلع وخطب وقال حاجات معناها ان يا جماعة خلي بالكم ان احنا لازم نتدارك نفسنا، ولازم كل واحد يخلي باله من التاني سواء من اهل العراق او اهل الشام. يا ترى مين اللي عمل كده؟ يا ترى موضوع الاسنة اللي رفعت عليها المصاحف والمصاحف دهيت كانت فكرة مين؟ كانت مكيدة مين؟ كانت فكرة عامة ولا فكرة خاصة؟ ده نشوفه في الحلقة الجاية ان شاء الله. نلقاكم على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والقبول. اللهم امين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.